أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الجهات الثانية في المقام. وأنه هل يمكن جعل الأصول في أطراف العلم الإجمالي بحيث يلزم منه المخالفة القطعية أو أنه لا يمكن؟ ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن هذا أمر ممكن، وذلك من جهة أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في أطراف العلم الإجمالي ولا محظورة في جعل حكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي، فإن ذلك إذا كان فيه محظورون من جهة مناقضة الحكم الظاهري والواقعي لكان هذا المحظور في موارد جعل الترخيص في الشبهات البدوية أيضا، بل في موارد العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة. لو كان محظور في جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لكان هذا ثابتا في جميع موارد جعل الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة بل في الشبهات البدوية، وذلك فإن النقيضين كما لا يمكن العلم بتحققهما في الخارج كذلك لا يمكن احتمالهما أيضا. فكيف يمكن جعل الترخيص في موارد الشبهات البدوية ما احتمال أن يكون الحكم الواقعي على خلافه؟ وهذا من احتمال اجتماع النقيضين، واحتمال اجتماع النقيضين لا يمكن كالجزم باجتماع النقيضين. إذا كان اجتماع النقيضين محالا فكما لا يتحقق في الخارج جزما لا يتحقق في الخارج احتمالا أيضا. قلنا إن هذا مبني على ما ذكره قدس الله نفسه في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. آقای الفانی یعنی در حال بیزن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على ما ذكره في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية من أن الحكم الواقعي ليس بفعلي من تمام الجهات، وعليه فلا منافات بين الحكمين الواقعي والظاهري. يمكن جعل الترخيص ظاهرا وجعل الترخيص الفعلي مع وجود حكم واقعي ولكنه ليس بحكم فعلي، فإن التنافي إنما هو بين الحكمين الفعليين. إذا كان أحدهما بعثا والآخر زجرا أو أحدهما بعثا والآخر ترخيصا أو غير ذلك يتحقق المنافات حينئذ. وأما إذا فرضنا أن أحد الحكمين إنشائي والآخر فعلي، وإن كان حكم الإنشائي ليس إنشائيا محضا بل فعليا من بعض الجهات وليس بفعلي من تمام الجهات، لا منافاة بين مثل هذا الحكم الحكم الواقعي أبدا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ونحن قد تعرضنا سابقا لبيان أن الحكم ليس له مراتب عديدة على ما ذكره قدس الله نفسه، الحكم الإنشائي، الحكم الفعلي من بعض الجهات، الحكم الفعلي من تمام الجهات، كل ذلك لا يكون. بل قلنا إن الحكم ليس له واقع إلا مقام الجعل ومقام الإنشاء، يعني اعتبار شيء على ذمة المكلف مثلا في موارد الوجوب، وإبراز هذا الاعتبار بمبرز من المبرزات من لفظ أو غير لفظ. هذا مقام الجهل. اذا كان الموضوع مفروض الوجود بعد لم يتحقق فالحكم ليس له وجود الا في مرحله الجهل، ونعبر عنه بمرحله الانشاء جهل الكبرى الكليه. اذا تحقق الموضوع في الخارج بجميع قيوده وشرائطه يكون هذا الحكم فعليا، يعني يخرج الحكم عن الفرض والتقدير الى الفعليه والتحقق، يكون له بعد تحقق الموضوع في الخارج يكون هذا الحكم قابلا للباعثيه والزاجريه. ليس للحكم الا هاتان المرتبتان، مرتبه الجهل ومرتبه الفعليه والتحقق الخارجي. قلنا انه يجعل في الشريعه المقدسه وجوب الحج على المستطيع بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، يصح حقيقه وبلا عنايه ان يقال ان الحج واجب في الشريعه المقدسه، بمعنى انه اعتبر الحج على ذمه كل مكلف يكون مستطيعا، هذا الحكم ثابت. ولكن لا اثر له خارجا في البعث والتحريك الا عند وجود الاستطاعه في الخارج. لو فرضنا ان المكلف وجد مع بقيه الشرائط كان بالغا حرا وكان مستطيعا ليس لا يجعل حكم اخر، بل ذلك الحكم المجعول يكون فعليا، يعني يتحقق موضوعه في الخارج. وهذا هو واقع الحكم. عند التحقيق والتأمل لا نجد للحكم إلا مرتبتين، مرتبة الجعل والإنشاء. في هذه المرتبة يوجد الحكم على نحو القضايا الحقيقية وعلى نحو جعل الكبرى الكلية. ومرتبة أخرى يعني بعد هذا يكون الحكم فعليا بتحقق موضوعه في الخارج. المعلوم بالإجمال يكون حكما فعليا من بعض الجهات لا نعرف له معنى صحيحا. فإذا علمنا بوجود الخمر في الخارج وأن أحد المائعين خمر جزما، أو أن أحد المائعين نجس جزما، والمفروض أن الكبرى واصلة إلينا وهي أن الخمر حرام أو شرب الماء النجس حرام، هذه الكبرى واصلة إلى المكلف. والمفروض أن الصغرى هذه الكبرى أيضا متحققة في الخارج، نعلم بوجود الخمر أو بوجود الماء النجس في الخارج، فالحكم صار فعليا. يعني الآن نعلم بأن المولى زجرنا عن شرب النجس الموجود في البيت. بعد وصول هذا التكليف وتحققه في الخارج كيف يمكن المولى أن يرخص في الطرفين والمفروض أن أحد الطرفين هو الخمر الموجود في البيت أو الماء النجس في البيت؟ كيف يمكن مع إحراز هذا التكليف وأن المولى يزجرنا عن شرب ذلك المايع مع ذلك يرخصنا في شرب هذا المايع؟ هذا أمر غير ممكن، ولا معنى لنقض ذلك بالشبهات البدوية. فيقال أنه إذا لم يمكن ذلك في موارد العلم الإجمالي فلا يمكن في موارد الشبهات البدوية أيضا، فإن النقيزين كما لا يمكن الجزم بتحققهما لا يمكن احتمالهما أيضا. هذا النقض لا بل غير وارد، والوجه في ذلك ما ذكرناه من أن كل حكمين من الأحكام الشرعية لیس بینهما تضاد من حیث انفسهما فان حقیقت الحکم کما ذکرنا هو الاعتبار ولا مزادت بین اعتبار و اعتبار آخر الاعتباران لیس بینهما مزادت من ای جهت کانت و انما التضاد بین الحکمین من لأحد امرین اما من جهت ان کل حکمین لابد و ان ینشأ من سبب من الاسباب اما هو المصلحة او المفسدة على ما يراه العدلية او امر آخر من شوق او كراهة او غير ذلك على ما يراه الاشعري على كل حال الحكم لابد و ان ينشأ المنشئين والمولى لا يجعل الحكم جزافا فإذا فرضنا ان المصلحة تقتضي جعل الوجوب فكيف يمكن مع ذلك جعل الترخيص مع ان الترخيص ينشأ عن عدم اشتمال الفعل على المصلحة اول این نمیذاره ما واسه کنیم مختصر مطلب بشه یا یک آیان بهش بگیم یا بس میکنیم نه روزه ایست نه چیز ایست ما برمیران آخه این که وضعش نیست نیست رفتم بلندم میکنم که داشت ولحاصل انه فی موارد العلم الاجمالی یعلم المکلف به وجود تکلیف مجعول من قبل المولا و ان موضوع هذا التکلیف متحقق فی الخارج فلا محاله یکون التکلیف فعلیا بفعلیت موضوعه و بتحقق موضوعه فی الخارج و اما فی موارد الشبهات البدویه فحیث ان المکلف لا یعلم بتحقق الموضوع فی الخارج يحتمل ان يكون هازان نجسا الماء او طاهرا يحتمل ان يكون الماء خمرا ويحتمل ان يكون غير خمر فالتكليف غير واصل اليه وبما ان التكليفين في انفسهما لا مزادة بينهما على ما تقدم في بحث اشتمال امر والنهي وقلنا ان كل اعتبارين لا يكون مزادا لاعتبار آخر الاعتبار امر سهل خفيف المعنى وليس الحكم الا عبارة عن الاعتبار وابراز الاعتبار في الخارج وليس بين الاعتبارين اية منافات في الخارج وانما المنافات اما من ناحية المبدأ وسبب الحكم حيث ان الاحكام بناء على المذهب العدليه تنشا عن المصالح والمفاسد فلا يمكن ان يكون الفعل الواحد واجبا وحراما فان الوجوب ينشا عن مصلحه ملزمه والحرمه تنشا عن مفسده ملزمه كيف يمكن ان يكون الفعل الواحد مشتملا على مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة بلا كسر انكسار بالبيت يكون هذا باقيا ومأثرا على استقلاله والآخر أيضا كذلك أو كيف يمكن أن يكون الفعل الواحد مشتملا على مفسدة ملزمة ولا يكون مشتملا على المفسدة الملزمة يعني يكون مباحا ويكون حراما لا يمكن جمعهما في الخارج فالتزاد بين الحكمين ينشأ من التزاد بين المبدأين أي مبدأ هذا الحكم ومبدأ ذلك الحكم أو ينشأ من المنتهى باعتبار أن الحكمين غير قابلين للامتثال في الخارج لو فرضنا ان المولى اوجب شيئا وحرم ذلك الشيء بعينه فماذا يصنع المكلف في الخارج كيف يمكنه العمل بكلا الحكمين امر غير قابل لا يمكن الجمع بين الامتثالين بالفعل والترك من هذه الجهة يكون تزاد بين الحكمين لعدم قابلية المكلف لامتثال كلا الحكمين، هذا غير قابل. فالحكمان يتزادان إما من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى، وهذا لا يجري في موارد الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية. أما من ناحية المبدأ فواضح، فإن الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة في المتعلق أو مفسدة في المتعلق. متعلق الحكم الظاهري لا مصلحة فيه ولا مفسدة إلا الواقع. بل الأحكام الظاهرية إنما تجعل لمصالح في نفس الجهل من تسهيل أو غير ذلك. أي مصلحة فرضنا نفس الجعل والترخيص فيه مصلحة، لا أن المتعلق فيه مصلحة. متعلق الحكم الظاهري ليس فيه أي مصلحة، فمن ناحية المبدأ ليس بينهما تنافس، وكذلك من ناحية المنتهى. فإن الحكم الظاهري لا يكون فعليا إلا وأن الواقع ليس بواصل، إذ أخذ في موضوع الشك. فإذا فرضنا أن الحكم الواقعي وصل إلى المكلف لم يبق مجال للحكم الظاهري لعدم الموضوع، موضوعه الشك. إذا لم يصل إلى المكلف الحكم الواقعي غير قابل للتحريك للبعث والزجر من جهة عدم الوصول، فمتى يكون التنافي بين الحكمين؟ الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون مزادا مع الحكم الظاهري، ولا منافاة بينهما، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى. من ناحية المبدأ فإن الحكم الواقعي ينشأ عن المصلحة والمفسدة في المتعلق، والحكم الظاهري ينشأ عن مصلحة في نفس الحكم لا في متعلقه، فلا تزاد بينهما. ومن ناحية المنتهى لا يصل هذان الحكمان إلى المكلف أبدا معا، فإن الحكم الواقعي إذا وصل لا يبقى موضوع للحكم الظاهري، وإذا لم يصل فليس هنا حكم يحكم العقل بلزوم امتثاله ليقال إنه كيف يمكن المكلف أن يمتثل كلا الحكمين. ولأجل هذا لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي. وأما في موارد العلم الإجمالي المفروض أن الحكم الواقعي قد وصل، وبمقتضى حكم العقل يجب امتثال هذا الحكم. علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين نجسون، أحد المائين نجسون، أو أحد المائعين خمرون، والعقل يحكم بلزوم الامتثال، فإن حرمة الخمر واصلة إلى المكلف على الفرض. والموضوع الخارجي تحقق الخمر خارجا أيضا معلوم، والمكلف قادر على الفعل وعلى الترك، العقل يلزمه بالامتثال وترك ذلك الحرام الواقعي الموجود في البيت. كيف يجتمع هذا مع الترخيص في كلا الطرفين والالتزام بجواز هذا وجواز ذاك؟ فالنقض بموارد الشبهات البدريه نقض في غير محله. لا نلتزم بأن الحكم الظاهري يزاد الحكم الواقعي أو يناقضه، حتى يقال بأن استهالة اجتماع النقيضين لا يفرق فيها بين العلم والاحتمال. الحكم الظاهري لا يزاد الحكم الواقعي إذا لم يكن واصلا إلى المكلف كما في موارد الشبهات البدوية، وإنما التزاد يكون في موارد الوصول، في موارد التنجز، وهذا موجود في موارد العلم الإجمالي. بعدما كان التكليف واصلا کبرن و صغرن و حکم العقل بلزوم الامتثال و لزوم الجری علی طبق الحکم الواقعی کیف یمکن الترخیص علی خلافه و هازان متضادان جزمن فالنقض فی غیر محله و اما موارد الشبهه غیر المحصوره نتکلم فیها ان شاء الله.